الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأدوية التي يحصل بها راحة للمريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية، إلا إذا علم أنها من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قلت: رواه النسائي وحسنه الألباني. أما إذا كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حرج في ذلك. التيمم الصحيح مثلما قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمشروع ضربة واحدة للوجه والكفين، وصفة ذلك أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، ويشترط أن يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعين بل يكفي مسح الوجه والكفين للحديث المذكور. ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة ما دام على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء إن كان عادما له أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله. فالتيمم طهور يقوم مقام الماء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهور. من أفطرت في أيام الدورة الشهرية ولم تتمكن من القضاء ومضى على ذلك سنوات كثيرة من أفطرت في أيام الدورة الشهرية ولم تتمكن من القضاء ومضى على ذلك سنوات طويلة كثيرة ولا تعرف كم عدد الأيام التي عليها ثلاثة أمور. الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل والعزم على ألا تعود لمثل هذا، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من ذلك واجبة. الأمر الثاني: البلار بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركته من أيام عليك أن تقضيه، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك، لقول الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك، يصرف عن كله ولو لمسكين واحد، فإن كان كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة. والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف. الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال: الرأس والوجه والصدر والرجل واليدن واليد، لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحارم غير المحرم، لقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقوله: وإذا سألتموهن، المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء وغيرهن كذلك في الحكم. وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن فتنة، وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. والوجه من أعظم الزينة، والشعر كذلك واليد كذلك، ويمكن أن تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان. أو إحداهما ويكون وجهه مستورا لأنها تحتاج إلى بروز عينها لمعرفة الطريق، ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها، لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميع بدنها، وعلى مرة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل عمل إن كانت موظفة، لأن ذلك من أسباب الفتنة بها. لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالة أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا. أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه، لكن من مس الفرج من دون حائل، لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم فإنه ينتقض وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء. قلت الحديث ورد بهذا اللفظ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، رواه البيهقي والدارقطني وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع بهذا اللفظ. وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل، لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم. قلت: ورد الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ: من تصبح كل يوم سبع تمرات العجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي مسلم بإسقاط قوله كل يوم وزيادة الباء في سبع، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المريض أو الجان أو الجن أو العين، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر، في الواجب والحذر من ذلك. لا منافاة عند أهل العلم بين الحديثين الشريفين: لا عدوى ولا طيرة. قلت: رواه البخاري. وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قلت: صححه شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند. وكلاهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. قلت: رواية البخاري الحديث في صحيحه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي صحيح الجامع روايتان الحديث: الأولى: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، والثانية: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وذلك نفي لما يعتقد أهل الجاهلية من أن الأمراض كالجرب تعدي بطبعها، وإن من خالط المريض أصابه ما أصاب المريض، وهذا باطل، بل ذلك بقدر الله ومشيئته، وقد يخالط الصحيح المريض المجذوم ولا يصيبه شيء كما هو واقع ومعروف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإبل الصحيحة: يخالطها البعير الأجرب فتجرب كلها، قال له عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى فمن أعدى الأول. قلت رواه مسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فر من الأسد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا 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 يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. قلت رواه البخاري في صحيحه. فالجواب عن ذلك أنه لا يجوز أن يعتقد العدوى، ولكن يشرع له أن يتعاطى الأسباب الواقية من وقوع الشيء الشر، وذلك بالبعد عمن أصيب بمرض يخشى انتقاله منه إلى الصحيح بإذن الله عز وجل، كالجرب والجذام. ومن ذلك عدم إرادة الإبل الصحيحة على الإبل المريضة بالجرب ونحوه، توقيا لأسباب الشر وحذرا من وساوس الشيطان الذي قد يملي عليه أن ما أصابه أو أصاب إبله هو بسبب العدوى. مصافحة النساء فيها تفصيل، فإن كانت النساء من محارم المصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها، وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز، لأن امرأة مدت للنبي صلى الله عليه وسلم يدها لتصافحه فقال إنني لا أصافح النساء. قلت ورد بلفظ إني لا أصافح النساء، رواه النسائي وصححه الألباني. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. قلت ورد الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ والله ما مست يده في يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعك بايعتك على ذلك عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال من غير محارمها، ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه، للحديثين المذكورين، ولأن ذلك لا تؤمن معه الفتنة. من أمرتها والدتها بعدم طبخ نوع معين من الأعشاب لأنها قد تسبب لها الوفاة لعدم قدرتها على رائحتها، علما أن هذه الأعشاب مشروعة مباحة، وبالفعل بعد أن تعشت هي والدتها من تلك الأعشاب توفيت والدتها بعدها بعدة ساعات، إذا كان والواقع هو ما ذكرت فقد آثمت، لأن ذلك من العقوق والإساءة إليها، وعليك ذنب في ذلك ما دمت تعلمين أن أمك تتأذى به وأنها نصحتك ونهتك، فأنت مجرمة في هذا العمل، عاصية قاطعة للرحم، عاقة لوالدتك، وعليك الدية، لأن هذا العمل الذي فعلته يعتبر من القتل، الذي فعلته يعتبر من القتل شبه العمد، وعليك أيضا الكفارة ويعتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصومي شهرين متتابعين 60 يوما مع التوبة إلى الله عز وجل. إقامة الصلاة في عدة جماعات في المستشفى مع وجود مساجد قريبة منها هذا فيه تفصيل، فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو المريض الذي يستطيع الوصول المسجد فإنه لا يجب عليه الخروج إلى المسجد، بل يصلي في محله مع الجماعة التي يستطيع الصلاة معها. أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قلت رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض، رواه ابن ماجه والدرقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح. يزكي المسلم كل شيء ملكه من نقود أو عروض تجارة إذا تم حوله، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من نقود أو عروض تجارة يزكيه في شعبان، والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال، والذي ملكه في ذو الحجة يزكيه في ذو الحجة، وهكذا كل مال من الأموال المذكورة تتم سنته يزكيه على رأس الحول. وإذا حب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس ولو في ذلك أجر عظيم، أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. وجهة من يقول بأن الدخان محرم في شرع الله تعالى أنه مضر ومخدر في بعض الأحيان ومسكر في بعض الأحيان، والأصل فيه عموم الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قلت رواه ابن ماجه وصح الألباني، فالمعنى كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فمن أجل هذا حرم أهل التحقيق من العلم التدخين لما فيه من المضار العظيمة التي يعرفها المدخن نفسه ويعرفها الأطباء ويعرفها كل من خالط المدخنين. وقد يسبب موت الفجاءة وأمرا أخرى، ويسبب السعال كثير والمرض الدائم اللازم، كل هذا قد عرفناه وأخبرنا به جم غفير لا نحصيه ممن قد تعاطى شرب الدخان أو الشيشة أو غير ذلك من أنواع التدخين، فكله مضر وكله يجب منعه، ويجب على الأطباء النصيحة لمن يتعاطاه، ويجب على الطبيب والمدرس أن يحذر ذلك لأنه يقتدى به ما. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.